إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. متمردون على من يا كرمان، كتب جميل أنعم العبسي. وصف هادي أساسة في اليمن بالدجاج، وبعد استقالته خرج الدجاج ومعهم دجاجة إسطنبول توكل كرمان وكتاكيت وصيصان السفارات يطالبون المدجن والديك الوحيد في مجتمع الدجاج بالعودة عن استقالته وقيادة مجتمع الدجاج لاستكمال مشروع الوصاية لتدمير الجغرافيا الوطنية اليمنية وتمزيقها إلى كونتينات تسودها الحروب والفتن والمفردات الطائفية والمناطقية والسباب والشتائم وبشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن. اليوم الدجاجة كرمان تعتلي منبر المدجنة وتصبح الديك الوحيد في مجتمع الدجاج وتتعهد بتحرير الدجاج المسلوبين للقرار والعبيد للسعودية والإمارات الذين انحرفوا وأصبحوا محتلين للبلاد ومدمرين لوحدته الوطنية وسلامة أراضيه. وقبل ذلك صرحت الحوثيون متمردون، أنصار الله متمردون ضد من أيتها الديك الوحيد، أنصار الله متمردون ضد الشرعية، الشرعية المسجونة في قفص الإقامة الجبرية هي وقيادات الأحزاب الرهائن، متمردين على الأحزاب والقيادات التي صارت رهائن لدى السعودية والإمارات تتعرض للابتزاز السياسي والمعنوي. متمردون على من يا كرمان، على من أصبحوا محتلين للبلاد ومدمرين لوحدته الوطنية وسلامة أراضيه. متمردون على من يا كرمان، على من أخذوا شرعيتك رهائن وسلبوا قرارها وانحرفوا عن أهدافهم وأصبحوا الغدارين والقتلة والمجرمين. أنصار الله ميليشيات انقلابية، انقلابية ضد من يا سيدة كرمان، انقلابيون ضد التحالف الغادر الذي تصرخين منه كصراخ الديك في وضح النهار، ولا مصلون ولا آذان ولا صلاة تذكر. وصاحت كرمان قائلة: إلى تحالف الشر والعدوان السعودي الإماراتي على اليمن، اليمن أكبر منكم وستخرجون منها مدمومين مدحورين. من سيطردهم يا كرمان؟ الدجاج والعبيد أم الرهائن؟ أم صراخ الديك الوحيد؟ أم الانقلابيون والميليشيات والمتمردون على تحالف الشر والعدوان السعودي الإماراتي على مشاريع التقسيم والنهب والتمزيق؟ الإخوان والخوان أمامهم عدة خيارات: إما التحالف الغادر وأفعاله في التحرير والحكم الذاتي أو المنافي، وإما صنعاء الثورة وما لذلك من استحقاقات من أجل الدين والشعب والوطن وبوجوه جديدة شجاعة قادرة على نبش الماضي ودفن إلى أبد الآبدين. والمرء يضع نفسه حيث يشاء، في اليمن أو الإقامة الجبرية أو في أي مدجنة من مداجن الانبطاح والعمالة والعبودية والارتهان.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
اخترنا لكم. ليست من نسج الخيال، ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، كان لي شرف مغادرة جهاد الواتس لبعض الوقت، ولست أدري بل لست مقتنعا بأن أسميه جهاد. عموما غادرت صنعاء لزيارة وتفقد المشاهدين مع اثنين من رفاقي حوالي 10 مواقع، ولو طلب مني العودة بمفردي إلى واحد من تلك المواقع لما تمكنت. اختيارها يدل على خبرات عسكرية فذة وقدرات قل نظيرها في الإعداد والتأهيل والتجهيز. كان الهدف محاضرات للتحفيز ورفع المعنويات المجاهدين، وكانت الصدمة أن معنوياتنا هي التي ارتفعت. ذهبنا لنعطيهم جرعة نظرية في الصمود والتحدي والإباء والبسالة والشجاعة، فكانوا هم من أعطانا جرعا في ذلك. انحنينا إجلالا واحتراما وتقديرا لما لمسناه من شموخ وإباء وأنفة، وشعرت بالخجل والحياء من هامات وعمالقة. نعم، هم أشرف الناس وأصدق الناس وأعز الناس وأشجع الناس. نعم، هم المفضلين بجهادهم على قعودنا. خلاصة الموضوع أني خرجت بنتيجة وقناعة راسخة بأن النصر قادم ووشيك، وأن الجرذان السلولية والحماراتية النجسة التي تدنس أراضينا في وطننا الحبيب شمالا وجنوبا ستلقى مصيرها المحتوم بهزيمة مدوية يسمعها القاصي والداني. المذهل والمثلج للصدر أن من التقينا بهم يمثلون كل المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا، لكنهم كالجسد الواحد نحو المستعمر والمستبد الجديد الأمريكي الصهيوني وأدواته السلولية والحماراتية، ولن يخدعنا عقال ودشداشات وخوذة وبرنيطة فوق النجمة الصهيونية. من صفحة محمد الركيك الجنوب كتب: يا أصحاب الجنوب العربي، للتذكير للمتشدقين للانفصال، نحن بالجنوب الشعب الوحيد الذي جتنا فرصة نحكم فاخترنا رئيس من دولة أخرى يحكمنا عبد الفتاح إسماعيل. حكم علي سلم البيض وأوصلنا إلى حافة المجاعة بعدما فلس الاتحاد السوفيتي، انعدمت المواد الغذائية وتراكمت ديون الدولة وهربنا للوحدة. لما زار علي سالم البيض المكلا في 87 ألقى خطابا ساخرا من يافا، قال: إذا جاءت يافا بأسلحتها فاعلم أن المعركة انتهت. ذهبنا للوحدة ب 13 مليار دولار ديون. ونشر تقرير الأمم المتحدة في 89 اعتبر الجنوب أكبر تشمع للفقراء والمعوزين في الشرق الأوسط. رفض الشمال الوحدة مع الجنوب وتحمل ديون فضغطت عليه الجامعة العربية، وتعهدت دول عربية بالدفع بالمستثمرين إلى اليمن. كان الشمالي يقدر يتاجر في أي مجال، أما تجار الجنوب فقد هربوا للخليج، وما يقدر الجنوب يشتري سيارة إلا إذا سجل ملكيتها للدولة. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبح الجواز الجنوبي منبوذا في دول العالم خاصة في الخليج. ذهبنا لجواز الشمال الذي كان طريقنا إلى العالم. ذهبنا للشمال والشمالي يعامل في السعودية مثل السعودي، وكان دولة منتجة، وكنا في الجنوب ننتج خمور صيرة. حصلت الوحدة بالتراضي بين الطرفين، والشمال قبلها وهو كاره لها، أما احنا في الجنوب كان الطوق نجاه من الديون والإفلاس والحسلة. كان الفطور في رمضان وسط النهار عادي، وكان الرفاق بيدخنوا ويسكروا في النهار رمضان ولا يقدر أحد يعترض، والمتدين ما يقدر يربي لحيته. سب الدين وسب الرب ونشر الإلحاد والخمور والدعارة كانت موجودة برعاية نظام الحزب، والشعب مسكين مغلوب على أمر ما يقدر يعترض. كان لا يسمح لرجل الدين، لأن الحزب يعتبرهم أصوليين متطرفين حتى له صوفي بعد حالة، ورجل الدين إما يعدموا أو يعذبوا أو يشردوا. تمت الوحدة وانتقلت ألوية عسكرية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، وكان كل طرف يحذر من الثاني ويفكر كيف يقضي عليه. كان مسؤولو الجنوب جيا وعفاش ثعلب كان يهديهم سيارات، وهذا بالنسبة للجنوبي يعتبر حلم، واللي هو على مبدأ بدبر لحادث اغتيال. اشتغل الحزب في الشمال على نشر مبادئ الدولة العلمانية، لكن هناك شعب قبلي محافظ، وعفاش بيشتغل في الجنوب بمبادئ الريال وحقق هدفه. تحالف المؤتمر مع الإصلاح الذي كان يستخدم في الجنوب الدعوة للدين، وشعب الجنوب تعاطف مع هذا الخطاب اللي كان ممنوع عند الاشتراكي. انتقل التجار وشركات النفط والغاز للجنوب وبدأوا في الاستثمار، والجنوبيين كسولين بيهمهم فقط عمل للظهر ويناموا والسوق للشطة. اكتشف علي سالم البيض والرفاق أنهم أكلوا خازوك، وبدأ الحجاب ينتشر والخطبة في كل مسجد والإقبال على التدين سريع، والشعب تنفس الحرية. بدأ عفاش يجمع المظلومين والهاربين من نظام الحزب وشكل لهم مراكز تدريب، واستفاد من الجهاديين لأن أحس أن علي سالم البيض بيرتب للانفصال. عقدت مباحثات لاحتواء الأزمة بين الشمال والجنوب، وطلب علي سالم البيض انسحاب الألوية العسكرية كلها إلى حدود دولته، فرفض عفاش الثعلب. أعلن علي سالم البيض الانفصال وكان الأقوى عسكريا بسبب صفقات أسلحة من أوروبا الشرقية وطائرات من بلغاريا، لكن الشعب الجنوبي ما تعاطف معه. اعترف الخليج بالانفصال باستثناء قطر وعمان، وبدأت الحرب، لكن الشمال كان الأسرع في حسم المعركة، وانهار الجيش الجنوبي وهرب علي سالم البيض. قيادات الحزب كلها هربت عبر البحر وتلقت هزيمة ساحقة، ودخلت القوات الشمالية عدن يتقدمهم عبد الرب منصور وقيادات جنوبية وحدوية. أخيرا هذا تاريخنا يا رفاق، خاصة المفسبكين من جيل سبستون، فعلى إيش العنترة والنخيط؟ خلوا الطابق مستور وبقية القصة معروفة للجميع. نفس الوجوه الاشتراكية التي قتلت ودمرت وخططت وأهانت شعب الجنوب عادت من جديد باسم الحراك، ويا جنوبي هذا تاريخك المخزي. فاصل من ثمن عود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة. أخبرت صحيفة القدس العربي أن هناك إقبالا من اليمنيين وغير اليمنيين على شراء العقارات في المهرة بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، ويعتقد أنهم متطرفون سنة قاتلوا في مناطق أخرى من اليمن. واعتبرت الصحيفة في تقرير نشر يوم السبت بأن ذلك ضمن المساعي السعودية الإماراتية للاستيطان في محافظة المهرة. تأتي حركة الشراء هذه فيما يكثف التحالف السعودي الإماراتي من تحركه في محافظة المهرة اليمنية على حدود سلطنة عمان، وهي تحركات يبدو ظاهريا أنها ضمن المخطط السعودي الإماراتي في اليمن فحسب، لكنها حسب المراقبون أكثر من ذلك. فالإمارات بشكل أساسي ترى أن المهرة هي منصتها للتحرك نحو سلطنة عمان، حيث تطمع أبوظبي تاريخيا بالسيطرة على مسقط. ووفقا للباحث السوري قاسم عز الدين، فإن اتهامات التحالف السعودي الإماراتي مباشرة للسلطنة بتهريب الأسلحة والمعونات لأنصار الله عبر منفذي ميناء نشطون والصرفيت على الحدود في محافظة المهرة اليمنية هي ذرائع للعدوان على عمان، وهو ما يبرر مخاوف عمان من الدور المتزايد للتحالف في محافظة المهرة، لا سيما بعد قيام أبوظبي بضم محافظة دكسم العمانية إلى الخارطة الإماراتية في مهرجان قبيل أسبوعين. في العام الماضي شكلت الإمارات قوات النخبة المهرية غير آبها برفض القبائل لهذا الإجراء ورفضهم لأن تكون محافظتهم ساحة لصراعات المطامع. وعبر شرعية هادي التي يقال أنها تحت الإقامة الجبرية في الرياض، أصبحت تحركات الإمارات على امتداد الشريط الساحلي والمنافذ في المهرة حرة ودون قيود. على صعيد موازن، تمول السعودية إنشاء مركز سلفي في المدينة مهددة بذلك الثقافة الدينية السمحة في المدينة، بما سيجعل المستقبل مفخخا بالصراعات التي ستلقي بثقلها على سلطنة عمان. يبدو أن السعودية والإمارات لا تخفيان مطامعهما هذه عن عمان ذاتها، فقبل 3 أشهر عقدت مباحثات بين الدول الثلاث بمزاعم بحث آلية لتشديد الإجراءات على تهريب الأسلحة. وقدمت السعودية والإمارات مطالبة إلى مسقط بقطع جميع علاقاتها مع قبائل المهرة لاستبدال ذلك باستيطان سعودي في المحافظة وتعزيز نفوذ الجماعات المتشددة الموالية للسعودية والإمارات، وهي الجماعات التي وصفت بأنها مجموعات رديفة إلى اللواءين 123 و137 في المكلا وحضرموت. وفقا لقناة الميادين، فقد استبدلت السعودية محافظ المهرة الموالي للمحافظة على العلاقات الأخوية في محافظة المهرة محمد عبدالله كدة بالمحافظ الموالي للعدوان راجح سعيد باكريت، دلالة على مساعي سعودية إماراتية للسيطرة المباشرة على محافظة المهرة كما استولت على عدن والجنوب، وأخذت على الفور بتوزيع العطايا على بعض القبائل ومجاميع مسلحة، وشرعت بالتحريض على سلطنة عمان، لاسيما الافتراءات التي وزعها سفير الإمارات في أمريكا يوسف العطية، الذي يأمل في تركيز الجهود الدعائية في مركز قشن برئاسة يحيى بن علي الحجوري مثل مركز دماش في صعدة. الحرس الثوري الإيراني قادرون على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية بدقة في أي مواجهة محتملة قبل أن تدخل ساحة المعركة. أكد العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن الصواريخ البالستية الإيرانية قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية بدقة في أي مواجهة محتملة. ونقلت وكالة مهر الإيرانية في مقابلة تلفزيونية: درسنا جميع نقاط قوة جبهة الاستكبار وقدرنا بشكل دقيق نقاط قوة وضعف العدو. لدينا معرفة بجميع قدرات أمريكا الجوية والبحرية. وشدد على أن إيران تعتبر الخيار العسكري حقيقة قائمة سواء أعلن العدو ذلك أو أخفى. وقد أوضح بأنه تم زيادة دقة الصواريخ البالستية الإيرانية لاستهداف حاملات الطائرات الأمريكية في أي مواجهة محتملة قبل أن تدخل ساحة المعركة. وحول التواجد الإيراني في العراق وسوريا قال سلامي: نحن والدول الإسلامية في سفينة واحدة، أمننا مرتبط ببعض، وعندما نوسع نطاق الجبهة نشتت إمكانيات العدو وبالتالي إضعافه. وقال: في الوقت الحاضر يشكل الجيشان السوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا، والاقتراب من العدو هو أفضل استراتيجية، وهذه قاعدتنا الأساسية في الساحات الخارجية. فاصل من تمنعه. بريطانيا: الاحتجاجات والضغط الحقوقي يؤجل زيارة مجرم الحرب. وسط حملة واسعة تقودها جمعيات ومنظمات حقوقية إلى جانبها أعضاء في مجلس العموم البريطاني، أفادت بعض الأنباء عن تأجيل زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي كانت مقررة أوائل الشهر الجاري إلى بريطانيا حتى إشعار آخر. جاء ذلك في أعقاب وقفات وعرائض وتصريحات طالبت بإلغاء الزيارة المذكورة على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في اليمن والمقاطعة المفروضة على قطر والانتهاكات التي تدعمها السعودية في البحرين. وتمثلت آخر تلك الخطوات في مطالبة محاميين بريطانيين بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المملكة، والتي من بينها اعتقال عشرات المعارضين من دون محاكمات أو تهم رسمية. وكان نواب بريطانيون قد وقعوا أواخر شهر كانون الأول ديسمبر الماضي عريضة تطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريسا ماي بسحب الدعوة التي وجهتها إلى ابن سلمان لزيارة البلاد، متهمين ولي العهد السعودي بالمسؤولية عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وهي أزمة اليمن، لافتين إلى أن 70% من حالات الإعدام في السعودية نفذت بعد توليه ولاية العهد، وكذلك إلى دوره في الحصار المفروض على قطر ودعم النظام القمعي في البحرين. وترافق التقدم بتلك العريضة مع تنفيذ ممثلي 10 منظمات حقوقية لوقفة أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن وإعلانهم التوقيع على عريضة رأوا فيها أن زيارة بن سلمان تلحق بالبلاد والمواطنين العار نظرا إلى الجرائم الخطيرة التي ارتكبها في اليمن. وقد أعلنت مصادر بريطانية يوم الأحد بأن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا تأجلت إلى أجل غير محدد عقب احتجاجات واسعة شهدتها لندن رفضا لهذه الزيارة وتنديدا بجرائمه في اليمن. ويأتي القرار البريطاني بتأجيل زيارة محمد بن سلمان بعد أن وقع 17 نائبا في مجلس العموم البريطاني من مختلف الأحزاب عريضة طالبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإلغاء زيارة بن سلمان وسط حملة حقوقية وشعبية وإعلامية طالبت بمراجعة الملف الحقوقي للرياض. وكان ممثلون عن 10 منظمات إنسانية وحقوقية بريطانية قد وجهوا رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يحثونها فيها على سحب دعوتها لولي العهد السعودي، مشيرين إلى دوره في خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عقود من خلال الحرب التي يقودها في اليمن. كما وجه ناشطون بريطانيون انتقادات لحكوماتهم المتعاقبة بسبب التعاون العسكري والسياسي البريطاني مع النظام السعودي الذي وصفته الصحيفة بالقائم على الدكتاتورية وقمع الحريات. ووصفت الصحيفة بن سلمان بأنه الحاكم الفعلي للمملكة التي تعد فكرة الجلد والتعذيب وعدم ممارسة الانتخابات عمدة أساسية في بنيانها، مشيرة إلى أنه لا عجب والأمر كذلك في وجود حملة من ناشطين تطالب بمنعه من دخول بريطانيا. فاصل من تمنى.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث
من تويتر. حسين العسي نائب وزير الخارجية. معلومات عامة: عدد سكان الجمهورية اليمنية 27 مليون نسمة، منهم 23 مليون نسمة يعيشون في إطار حكومة المجلس السياسي الأعلى، بينما 4 مليون نسمة فقط يعيشون في إطار سلطة الاحتلال. وفي كل الأحوال 77% معظمها الصحاري وكثبان رملية غير مسكونة لا يوجد عليها أي مظاهر للحياة. في حال تحييد سلاح الطيران فإن قوات الجيش واللجان على استعداد لأن تطفيها في ظرف 48 ساعة بالكثير، في حين لا يستطيع العدو أن يتقدم قيد أنملة في مناطقنا لأنها مناطق وعرة وعلى جنباتها ينتشر 24 مليون نسمة أغلبهم موت أحمر. وسندا لما تقدم فإن المساحة التي انتزعتها العملية العسكرية لعاصفة العدوان منذ 3 سنوات هي فقط عدن، وهي تمثل ما نسبته 3% فقط من مساحة الجمهورية اليمنية. ونشير إلى أنه تم انتزاعها في ظل هدنة أممية معلنة، أي عن طريق الغدر واستخدام الأسلحة المحرمة. إذن الحصيلة الفعلية لعملياتهم العسكرية 3% بواقع 1% فقط لكل عام. واضح وصريح: رسالة لشرفاء المؤتمر، كل يوم تتضح الحقائق لتعلموا أن التحريض ضد أنصار الله من أبواق المؤتمر مدفوع قيمته من العدوان وعملائه. شاهدوا كلام الخائن علي محسن لصحيفة سعودية حيث كشف عن تواصله مع جزء من المؤتمر، وركزوا على كلمة جزء العفافيش، وعدد من العسكريين كانوا قد بدأوا التحرك للانتفاضة ضد الحوثيين. رجاء الوزير: الله هو الذي فرق بين المؤتمر والإصلاح وبين عفاش ومحسن. الله هو الذي فرق بين قطر والإمارات والسعودية كما فرق من قبل بين العراق والكويت. الله هو الذي نصر الخميني ونصر حزب الله وجعل منه قوة إقليمية. توكلوا عليه واصدقوا معه واتبعوا داعي الله، وهو من بيده القلوب، وهو الذي يهيئ ويفتح الطريق لعباده. الشحات شتاء: من مصر: لو لم أكن حوثيا لتمنيت أن أكون حوثيا، لأن الحوثيين أثبتوا أنهم خير خلق الله وخير جند الله بهزيمتهم ل17 جيش ومئات الآلاف من الإرهابيين ومئات الآلاف من المرتزقة. أيها الحوثي، افتخر بأنك حوثي وأنت خير جند الله، وصدق من سماكم أنصار الله. فيصل مدهش: قال العجوز الأحمر الهارب من وجه العدالة في مقابلته مع صحيفة عكاظ بأنه لا يعلم عدد قوات الحوثيين ولا أحد يستطيع معرفة عددهم، وكأنه يقول لأسياده: لا أحد يستطيع هزيمتهم، أتعبتمونا، خلصوا مقاتلين، فكونا من هذا الجحيم. صدق وهو من الكاذبين.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. التحية لكم مني أحمد المختفي، ومن المنسقة والمعدة لهذه الحلقة أمة الملك الخاشب، من المخرج المتميز حسين الطيب. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.